السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فانتهى بنا المطاف في درس الأمس عند المسألة 54. يقول المصنف رحمه الله: كما تعلمون أن الكتاب هو دليل الناسك لأداء المناسك للإمام عبد الغني بن ياسين النابلسي اللبدي، أحد علماء الشام رحمه الله، توفى سنة 1319 رحمه الله. يقول: جزاك الله خير. وتزيد الأنثى شرطا سادسا، وهو أن تجد لها زوجا أو محرما. وهذا قد نص عليه، هذا هو ظاهر الأخبار، ونص عليه الأئمة الإمام أحمد وغيره رحمة الله عليهم. هذه المسألة كما ذكر المصنف رحمه الله تتعلق بمحرم المرأة. تقدمت شروط وجوب الحج، وأن للمرأة شرطا سادسا وهو وجود المحرم، للأخبار الواردة عنه عليه الصلاة والسلام أن المرأة لا تسافر من غير محرم، والأخبار في هذا كثيرة في الصحيحين من حديث ابن عباس، من حديث ابن عمر وأبي سعيد وأبي هريرة، وكذلك جاءت ألفاظ بيوم وليلة وبيومين وبثلاث أيام كلها في الصحيحين، وهذا يدل على أنها تنهى عن أي سفر، لأنه لما اختلفت المقيدات دل على أن الإطلاق في حديث ابن عباس لا تسافر المرأة المعنى تسافر أي سفر، وجاء في رواية مسيرة بريد عند أبي داود من حديث أبي هريرة. فالمرأة لا تسافر إلا مع محرم، وذهب بعض العلم إلى أنها يجوز أن تسافر مع النسوة الثقات، لكن كما قال الإمام المنذر رحمه الله: كل منهم شرط شرطا، وشرط النبي صلى الله عليه وسلم أحق بالأخذ. ما هو شرط النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، إلا مع محرم. والمحرم هو من تحرم عليه من قراباتها بنسب وكذا، أو بسبب من رضاع وكذلك من الصهر. وإذا وجدت محرما ولم يمتنع من السفر معها وجب عليها ذلك إذا توفرت فيها شروط الحج، وإن لم يتيسر لها محرم فالحمد لله لا شيء عليها. وهل المحرم شرط لزوم أو شرط أداء أو شرط وجوب؟ يعني لو أن امرأة لم تجد محرما، أو وجدت محرما لم يسافر معها، لم يتيسر أن يسافر معها، فهل هو شرط لزوم بمعنى أنها لو ماتت قبل أن تحج يكون دينا في تركتها إن كانت خلفت مالا زائد، مال بقدر ما يوصل إلى مكة من زاد ونفقة، أو أنه شرط وجوب؟ إذا قلنا شرط لزوم فيجب أن يخرج من تركتها مقدم على الميراث والوصية، وإن قلنا إنه شرط وجوب فلا يجب أن يخرج من تركتها إلا إذا شاء الورثة المرشدون أن يحجوا عنها أو أن يخرجوا مالا، فهذا من البر والصلة. والأظهر أنه شرط وجوب بمعنى أنه لا يجب عليها الحج لو ماتت قبل أن تتمكن من الحج لعدم وجود محرم، ولو توفرت فيها الشروط المتقدمة، تقدمت أن الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة، وتزيد المرأة هذا الشرط السادس وهو وجود المحرم. المسألة 55 تقدمت الإشارة إليه، وهو المحرم للمرأة إما أن يكون كما تقدم من قراباتها أو الزوج، الزوج كذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال له رجل: يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة. قال عليه الصلاة والسلام: اذهب فاحجج مع امرأتك، مع أنه اكتتب في الغزوة. فلما أخبره عليه الصلاة والسلام فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن امرأته حجت بغير محرم أو ليس مع أحد، مع أنها خرجت في قافلة في ذلك الوقت، النساء يخرجن مع قافلة من الرجال والنساء، معلوم ذلك الزمن ما هم عليه من الأمانة والثقة، فأمره عليه الصلاة والسلام أن يخرج معها. حتى قال بعضهم يجب على الزوج ذلك، لكن الجمهور على أنه لا يجب عليه ذلك، لأن الوجوب متوجه إلى المرأة، ولا تزر وازرة وزر أخرى. المسألة 56، وهي: هل يشترط في المحرم أن يكون مسلما؟ فإذا كان أبوها مثلا كافرا، أسلمت النصرانية وأبوها كافر، فأرادت الحج لأنها مستطيعة ومحارمها ليسوا من الإسلام، هل يجوز أن يخرج معها؟ هل هو محرم لها في السفر؟ هل الكافر محرم للمسلمة في السفر؟ الجمهور يقولون نعم، بشرط الأمن عليها منه، لأن قد يكون كافر يستحل منها أمرا محرما لا دين له، لكن إذا كان أمينا فإنه يسافر معه ومحرم لها. وذهب الإمام أحمد وجماعة إلى أنه ليس محرما لها، لأنه لا يؤتمن عليها، كافر ليس له دين إلا ما هو عليه من الكفر، فلا يخرج معها حتى تجد من محارمها رجلا بالغا مسلما عاقلا. أيضا وهي المسألة 57، هل يشترط أمانته؟ هل تشترط أن يكون أمينا أو لا يشترط؟ حتى في المسلم، في المحرم المسلم، هل يشترط أن يكون أمينا؟ من العلم من قال يشترط ذلك، لأنه إذا لم يكن أمين قد يحصل منه فساد، إذا كان متهتك لا يبالي بالحرمات. ومن العلم من فرق بين المحرم بالقرابة وهو النسب والقرابة بالرضاع والصهر، فقالوا إن المحرم من جهة النسب تنفر نفسه من قرابته من النساء الذي من قرابته من أخواته وكذلك من البنات نحو ذلك تنفر النفس، أما إذا كان برضاع فقد يكون لا يراها وقد يكون لا يعرفها فلا تنفر النفس. وكذلك إذا كان محرما بالصهر كزوج أمها زوج أبيها زوج أمها زوج ابنتها، فقالوا إن مثل هذا لا يجوز أن يكون محرما إلا إذا كان أمينا، كذلك أبو الزوج وابن الزوج وهم المحارم بالصهر ففرقوا بين هذا وهذا. بالجملة هي أعلم بحالها، هي أعلم، فإن كانت تعلم من حالها عدم مبالاة فتحتاط مثل هذه الحالة. المسألة 58، إذا قيل إن الكافر المحرم يسافر بها هل يجوز أن يدخل الحرم؟ معلوم أن الكافر لا يجوز دخول الحرم، قال سبحانه: إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عام ماذا، وهذا خصوصية للحرم وأنه لا يجوز لكافر دخوله، بخلاف سائر المساجد فيجوز عند الحاجة، حتى المسجد النبوي عند الحاجة يجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام أدخل ثمامة بن أثال وكان كافرا الحنفي في مسجده وربط وكان أسير، وكان يمر بثلاثة أيام حتى أسلم من الله عليه بالإسلام، فيجوز الدخول للمصلحة، ويجوز مثلا دخول الكافر لأجل إصلاح شيء إذا لم يوجد مسلم، أو وجد مسلم مثلا لكن لا يتقن هذه الصنعة وهذا الخلل، فقصد بذلك أن يكون متقنا لمهنته، فلا بد من النصح في عمارة المساجد وبناء المساجد وإصلاح الخلل. فإذا كان هذا الكافر يتقن هذه الصنعة ولم نجد مسلما في هذا المكان أو ترتب على التأخر ضرر جاز عند الحاجة. أما المسجد الحرام فجاء الدين نصا في أنه لا يجوز، إنما استثنى العلماء حال الضرورة، استثنى العلماء حال الضرورة. وهل هذه الحال منها؟ بعض العلم قالوا إنه إذا كان معها واضطرت إلى دخوله معها فإنه يجوز لأنه حال ضرورة عند الجمهور. أما من يقول لا يكون محرما لها فلا يترد هذه المسألة. المسألة 59، يقول مصنف: يشترط لوجوب الحج على أنثى ملك زاد وراحل محرمها. تقدم أن من شرط الحج، من شرط وجوب الحج أن يملك المخاطب بالحج زاد وراحلة، يعني مال. المقصود بالزاد المال الذي يبلغه بيت الله سبحانه وتعالى. ولعل تقدمت إشارة إلى هذه الأخبار الواردة في الباب أنه عليه الصلاة والسلام فسر قوله سبحانه وتعالى من استطاع إليه سبيلا أن السبيل هو الزاد والراحلة. ورد في أخبار عدة عنه عليه الصلاة والسلام فيها ضعف لكن يقوي بعضها بعضا. سبق شيء من هذا وبيان الجمع بين القولين مذهب الجمهور ومذهب مالك في هذه، أو مالك رحمه الله. فمن لم يزاد وراء ومالا يوصله البيت الله عز وجل فلا يجب عليه حج، ولو مات فلا يكون دينا في ذمته. المرأة كذلك كالرجل، الخطاب واحد، لكن تزيد ماذا؟ أن تجد زادا وراحل لمن؟ هي لابد لها من محرم، إذا لابد من زاد وراحلة لمحرمها، لابد من زاد وراحلة لمحرمها. فإذا لم تجد زادا وراحلة لمحرمها في هذه الحالة لا يجب عليها، إلا إذا تبرع، إذا تبرع فهذا له، هذا له ونوع من الإحسان. لكن كما ذكر المصنف رحمه الله أنه لابد لها من زاد وراحلة أو مال يوصل محرمها إلى البيت العتيق للحج. المسألة 60، يقول المصنف رحمه الله: وإن حجت وإن مات المحرم في الطريق مضت في حجها، خرجت للحج مع محرمها، ثم قدر الله سبحانه وتعالى أن المحرم توفي في الطريق، هل ترجع أو تكمل؟ المصنف ذكر تفصيلا، قال: إن كان قريبا رجعت، وإن كان بعيدا مضت. وهذا قاله صاحب الإقناع رحمه الله، إن كانت المسافة بعيدة، والمسافة بعيدة عندهم مقدار السفر، مقدار مسافة السفر. أما إذا كانت مسافة دون مسيرة يومين قاصدين للإبل فإنها ترجع. ومن أهل العلم من قال إذا خرجت وانفصلت من البلد فلا ترجع، لأنها توجهت إلى الحج فلا ترجع. وكذلك أيضا مسألة أخرى تأتي بعد ذلك متعلقة بها. المقصود أنه إذا خرجت فالجمهور على أنه ومات محرمها في الطريق، الجمهور على أنها تخرج، على أنها ترجع من خروجها. قالوا: لأن المحرم شرط، وفات الشرط وهي قريبة ولا ضرر ولا مشقة عليها، ثم أيضا خروجها الآن أو سيرها الآن وهي قريبة فيه ضرر عليها، ومعلوم ما يحصل من ضرر، وخاصة إذا كانت وحدها، إذا كانت وحدها هذا لا إشكال فيه أنها ترجع لما فيها من الضرر. عليها في الغالب، وإن كانت مع رفقة ونسوة ثقات ربما يقال بالقول الثاني قول مالك وجماعة من أهل العلم ويروى عن جميع الصحابة، إذا كان يشق عليها الرجوع وقد لا يتيسر لها الحج بعد ذلك، وربما أيضا لا تجد محرم، فإذا كانت وثقت بمن معها ولم تكن وحدها فتمضي، وإن كانت وحدها أو جماعة من النساء هو محرم لهن وليس معهن من يعينهن في الطريق ويكون محرم لهن فإنهن يرجعن. أما إذا كانت قد قطعت مسافة طويلة قريب من البيت فرجوعها لا فائدة فيه، لأنها رجعت بدون محرم، وما يخشى من الضرر والمشقة حاصل على كل حال، حاصل على كل سواء مضت أو رجعت، وربما المشقة والضرر الذي يحصل عليه إذا رجعت أشد من الضرر عليها إذا مضت. أما إذا كانت المسافة قريبة فإنها ترجع، لأن الأصل هو وجوب المحرم. ومسألة أخرى أيضا تتفرع على هذا، وهي المسألة 61 أو 61، لو مثلا خرجت للحج وتوفي زوجها هل ترجع أو لا ترجع؟ الجمهور على أنها ترجع، إذا كانت المسافة قريبة، لأن الأصل وجوب لزوم البيت. قال عليه الصلاة والسلام في حديث الفريعة بنت مالك امرأة أبي سعيد الخدري رضي الله عنها، حديث أبي سعيد الخدري في الفريعة بنت مالك أن زوجها ذهب يطلب أعبدا له قد هربوا منه، فأدركهم بالقدوم، مكان يقال القدوم، فقتلوه، فجاءت تسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال لها امكثي في بيتك الذي جاءك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله، فمكثت المدة رضي الله عنه. وهذا الحديث عام في جميع أفراد، أو مطلق، أو نقول مطلق في جميع الأحوال. ومن حالات المرأة التي تعرض لها موت زوجها، والنبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تمكث ولم يستثني شيئا، والأصل الإطلاق فلا نقيد إلا بدليل. ومن ذلك إذا مات زوجها وهي في الطريق في أول خروجها ولم تكن بعيدة فإنها ترجع، لأن الأصل هو لزوم البيت. ومن أهل العلم من قال إنها تمضي إذا كان الحج واجبا عليها، لأنه مقدم في هذه الحال ولم يأتي الخبر إلا بعد توجهها، فلا ترجع عليها أن تمضي، لكن قول الجمهور أظهر في هذه المسألة. المسألة 62 تقدمت الإشارة إليها في المحرم، وهو هل المحرم شرط لوجوب حج المرأة أو يجوز أن تخرج مع جماعة النساء، تقدمت هذه المسألة. المسألة 63 في أبواب المواقيت، يقول مصنف باب المواقيت، وهو يشتمل على مسائل. المواقيت يقول مصنف جمع ميقات، والمواقيت نوعان، ميقات زماني وميقات مكاني. فالميقات الزماني للحج أو مواقيت الحج الزمانية 3 أشهر، شوال وذو القعدة وذو الحجة عند مالك، وعند الجمهور شوال وذو القعدة وعشر من الحجة، وعند جميع العلم 9 من ذي الحجة، وأن يوم النحر لا يدخل فيها لأنه يكون بعد الفراغ من الحج، ولأن يوم النحر قد انتهى الحج، وبطلوع الفجر يوم النحر انتهى الحج، فمن جاء فقد فاته الحج. ومالك رحمه يقول إلى آخر شهر الحجة، واختلفوا في فائدة الخلاف، لكن متفقون على أنه شوال وذو القعدة وعشر وتسع من ذي الحجة. فمن أراد الحج فلا يحرم قبل ليلة الواحد من شهر شوال، فإن أحرم بالحج قبل غروب الشمس من ليلة واحد من شوال فهل ينعقد حجه أو لا ينعقد؟ وإذا قيل ينعقد، هل ينعقد حج أو ينعقد عمره؟ فيه خلاف، ذهب بعض العلماء أنه ينعقد لكن يكون عمرة ولا يكون حج. الله عز وجل يقول الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدل في الحج. فالحج في أشهر، يعني وقت الحج أشهر معلومات، فسر الصحابة تلك الأشهر وبينوها كما تقدم على الخلاف في عددها أو تمامها. وعلى المسلم أن يحتاط إذا كان الحج فلا يدخل الحج إلا بعد مغيب الشمس من ليلة واحد من شوال، والأحسن أن يأخذ عمره قبل ذلك في أشهر الحج، وهذا سيأتينا إن شاء الله، حتى يكون متمتع فيبقى في مكة ويحج من عامه. يقول رحمه الله الميقات كما تقدم مكاني وزماني، والإحرام من المواقيت، الإحرام من المواقيت واجب، ونفس الإحرام شرط أو ركن للحج والعمرة، فلا يمكن أن يصح الحج والعمرة إلا بالدخول في النسك، إلا بالدخول في النسك. فمن دخل في النسك فقد أحرم، سواء أحرم قبل الميقات أو بعد الميقات أو عند الميقات. فالذي أحرم قبل الميقات خالف السنة ولا دم عليه، والذي أحرم بعد الميقات خالف السنة هو آثم، وعليه دم هدي يوزع على فقراء الحرم لأنه ترك واجب. والذي أحرم من الميقات هو الذي عمل بالسنة. جاء رجل إلى أبي عبد الله مالك بن أنس رحمه الله، قال يا أبا عبد الله أحرم قبل الميقات؟ قال لا، أحرم من حيث أحرم النبي صلى الله عليه وسلم، فإني أخشى عليك الفتنة. قال يا أبا عبد الله وأي فتنة؟ في خطوات أتقدم بها. قال الفتنة أن ترى أنك اهتديت إلى أمر لم يهتدي إليه النبي عليه الصلاة والسلام. فليحذر الذين يخالفون أمره، فليحذر الذين يخالفون أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أخشى ونقل عنه قال أخشى عليك الزيغ، وهذا واضح حينما يرى أن التقدم أفضل، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يتقدم، لم يحرم من المدينة، هو ادهن ورجل شعره ولبس إزاره ورداءه في المدينة عليه الصلاة والسلام، ثم ذهب إلى الميقات للحليفة ثم أحرم منه عليه الصلاة والسلام، ووقت المواقيت كما سيأتي، وهي المسألة الرابعة والستون، وهو توقيت المواقيت. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس، حديث ابن عمر، حديث جابر، وحديث أخرى، حديث عائشة، وقت المواقيت، وأتمها حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه وقت ذا الحليفة لأهل المدينة، ووقت الجحفة لأهل الشام ومصر والمغرب، ووقت قرن المنازل وهو وقت قرن وهو السيل، معروف السيل، لأهل نجد ومن جاء على طريقهم من أهل العراق وغيرهم، كل من كان من جهة الشرق فإنه يحرم منه إلا إن مر بميقات آخر. ووقت يلملم لأهل اليمن وهو المعروف بالسعدية، ذات عرق، وهذه اتفق عليها، ذات عرق اختلف فيه هل هو من توقيت النبي عليه الصلاة والسلام أو من توقيت عمر. ورد فيها أخبار فيها ضعف، وأصح الأخبار في هذا حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام وقت ذات عرق لأهل العراق، والحديث عند النسائي وإسناده ظاهره الصحة، لكن لم يأتي في الأخبار التي في الصحيحين، فلذا وقع فيه اختلاف بين العلم. ومن العلم من قال إن الذي وقته عمر، كما روى البخاري عن ابن عمر أن أهل العراق قالوا قبل أن يفتح هذان المصران البصرة والكوفة، قالوا أو بعد ذلك قالوا يا أمير المؤمنين إن ميقات نجد جور علينا، قال انظروا حذوها من طريقكم، فوقت لهم ذات عرق. لكن قال بعض العلماء هذا لا يخالف ما جاء من التوقيت المرفوع، لأنه قد يكون وافق توقيته توقيت النبي عليه الصلاة والسلام ولم يطلع عليه، فإنه كان ملهم مسدد رضي الله عنه. ويشهد لهذا أن توقيت ذات عرق على قول جمع من العلم لم يتم إلا في حجة الوداع، معنى وقت المواقيت الأولى ثم لذلك وقت ذات عرق في حجة الوداع. دليله ما رواه أبو داود عن الحارث بن عمرو السهمي الصحابي رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فرآه والناس يأتون والأعراب ينظرون إليه فيقولون حينما يرونه ممن لتوه أسلم، إذا رأوا وجهه قالوا إن وجهه ليس بوجه كذاب كما كان يشيع كفار قريش، فسأله عن الميقات فوقت ذات عرق، فوقت ذات عرق لهم يعني في حجة الوداع. فهذا الحديث إن ثبت هو دليل لما تقدم، وأن توقيت ذات عرق تأخر، وهذا هو سبب عدم اشتهاره وظهوره، فخفي على عمر وعلى غيره فوقت ذات عرق. والقاعدة في هذا أنه سواء ثبت مرفوعا أو لم يثبت، القاعدة الشرعية وهذا سيأتينا إن شاء الله، أن من لم يكن له من لم يمر بميقات فإنه يحاذي الميقات، فإنه يحرم من أقرب ميقات، يحاذيه إذا كان على طريقه ميقاتان فإنه يحرم من الأول منهما. المسألة 65 أن هذه المواقيت لا يجوز تجاوزها لمن أراد الإحرام، قال عليه الصلاة والسلام هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ممن أراد الحج أو العمرة، فهذه المواقيت لا يجوز تجاوزها، وهذا بالإجماع لمن أراد الحج أو العمرة. أما من لم يرد الحج والعمرة فلعله يأتي إن شاء الله في مسألة أنه لا يلزمه ذلك، فهذا نص في وجوب الإحرام من الميقات. والذي يمر بالميقات له ثلاثة أحوال: حال يجزم بالإحرام فيجب الإحرام، وحال يجزم بعدم الإحرام فهذا كما سيأتي لا إحرام عليه، وحال ذلك يتردد فلا يجب عليه ذلك إذا تردد، لا يجب عليه ذلك إذا تردد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ممن أراد، والإرادة هي العزم على الشيء والجزم به، ممن أراد الحج أو العمرة. هذه المواقيت لا يخلو المار إما أن يمر بها عينا في عن طريق البر، وإما أن يحاذيها عن طريق الجو أو عن طريق البحر، فيجب الإحرام منها إذا مر بها عن طريق البر، ولا يجوز أن يتجاوزها إذا أراد النسك. وإن حاذاها برا أو بحرا أو جوا فعليه فيجب عليه يحرم، ثم عليه يحتاط، عليه يحتاط حتى لا يتجاوز المواقيت، خاصة من يكون في الجو، لأنه ربما يغفل ومع سرعة الطائرة قد لا يمكن إحرام فيحتاط، وقد يغفل بحديث أو ينام فيحتاط في ذلك، لأنه لا يمر بميقات فيقف عنده، فلهذا لا يمر بميقاتك من يسير في البرية فيقف عند الميقات، فلهذا يحتاب. فمن ركب الطائرة وخشي أن يفوته لا بأس أن يحرم من أول ركوبه، ثم يشرع لمن أراد أن يحرم في الجو أن يستعد قبل ركوب الطائرة. تستعد في بيتك بتهيئة نفسك من نظافة ونحو ذلك، وهذا سيأتينا إن شاء الله، لكن خصوص من أراد الإحرام عن طريق الجو يحتاط ومن أول خروجه، ولأن المسافة يسيرة في الغالب وقد تكون طويلة، لكن طول لا يترتب عليه تغير البدن ولا حصول رائحة، فتحرم وتحتاط قبل وصول الميقات بزمن يسير حتى لا تتجاوزه قبل أن تحرم. وكل من أتى من أي جهة من جهات الدنيا لا بد أن يمر بميقات أو يحاذي ميقات أبدا. هذه المواقيت تحيط بالحرم من جهاته وهي حرمة للحرم، فلا يجاوز إلا بإحرام. إلا من كان في مكة للعمر للحج فإنه يحرم من مكة، حتى أهل مكة من مكة. هناك بعض البلاد ربما ذكر بعض العلم أنهم يأتون عن طريق الجو فينزلون في جدة ولا يحاذون ميقاتا حتى يصلوا جدة، مثل أهل سواكن من في السودان، هؤلاء يأتون نصوا أو صوب جدة. ويقول علماء السودان إنهم لا يحاذون ميقاتا حتى يصلوا إلى جدة، حتى يصلوا إلى جدة. فعلى هذا خصوصا لهم أن يحرموا من جدة، له أن يحرموا من جدة. أما من سواهم فلا، الذي يأتي من تلك الجهة وإلى جهة جدة. أما من يأتي من الشمال أو من الجنوب فلا بد أن يمر بميقات، إما بالجحفة يحاذي ميقات أو السعدية ونحو ذلك. أما من يأتي قصدا إلى مكة مثل هذه الجهة جهة سواكن فإنه لا بأس أن يحرم من جدة، لأنه لا يحاذي ميقات على هذا القول. وهذه المسألة وهو الإحرام من جدة في أربعة أقوال، وهذا هو القول الأظهر في هذه المسألة، وأن كل من جاء في الجو فيحرم إذا حاذ الميقات، لأنه يمر بميقات، يمر بميقات بمعنى أنه يحاذيه أو يكون فوقه بحسب خط سير الطائرة. المسألة 66 يقول مصنف: وكلها ثبتت بالنص على الصحيح كما وقيل ذات عرق ثبت باجتهاد عمر رضي الله عنه. هذه سبقت المسألة كما تقدم أن فيها قولين، والأظهر والله أعلم أنه ثبتت مرفوعة أو ثبت مرفوعا للحديث المتقدم من عن عائشة رضي الله عنها. المسألة 67 تقدمت أيضا: وهو من مر بميقات أحرم إذا حاذ أقربها منه، لكن فيه زيادة أنه ربما يكون في طريقه ميقاتان، يكون أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، لا يمر بهما يحاذيهما سواء في البر أو في الجو أو في البحر، لكن الأول يحاذيه قبل الثاني بمسافة، فعلى من أراد النسك أن يحرم من الأول، لقول النبي عليه السلام: ولهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. وهذا قول الجمهور أن من في طريقه ميقاتان فإنه يحرم من الأول، لهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. وذهب مالك رحمه الله أنه إذا كان على طريقه ميقاتان، الميقات الثاني ميقاته الأصلي فله أن يؤخر الإحرام إلى الثاني، مثل أهل الشام ومصر والجحفة إذا مروا بذي الحليفة فإنهم يؤخرون الجحفة، لكن قول الجمهور أظهر لأن الحديث واضح في أن من مر بميقات فيجب أن يحرم منه، يجب أن يحرم منه لأن هذا الميقات له حرمة لما بعده فلا تتجاوز، والحديث صريح فيه كما تقدم. المسألة 69، من كان مقيم بمكة فإنه يحرم مكة كما تقدم في قوله عليه الصلاة والسلام حتى أهل مكة من مكة، حتى أهل مكة من مكة، وهذا يشمل كل من كان في مكة سواء كان من أهلها المقيمين فيها أو من غير أهلها فهو في حكمك. لو أن إنسان أخذ عمرة ثم جلس ينتظر الحج فإنك تحرم من مكة، ما تخرج إلى ميقاتك، ولو جئت إلى مكة بغير نية حج ولا عمرة جاوزت الميقات، لك أن تجاوز الميقات لا يجب عليك إحرام، ثم لما جاءت أيام الحج طرأت وتجددت لك نية الحج نقول لا بأس أن تحرم من مكة، تحرم من مكة وتكون مفردا، تكون مفردا. ولو فرض أنك أخذت عمرة بغير نية الحج ما تنوي الحج، أخذت عمرة في أشهر الحج شوال فما بعده بغير نية الحج، ثم لما حضرت أيام الحج في اليوم الثامن أو قبله أحببت أو رغبت في الحج لا بأس أن تحرم من مكة، والسنة أن تحرم في اليوم الثامن وتكون متمتعا ولو لم تنوي، هذا سيأتينا إن شاء الله، ليس من شرط التمتع النية. ولهذا قال من كان بمكة من أهلها أو غير أهلها فإنه يحرم بالحج منها والعمرة من التنعيم، العمرة من التنعيم، كل من كان بمكة فإنه يحرم من مكة بالحج، أما العمرة فإنك تحرم من التنعيم. ولهذا المكي لو خرج مسافر ثم رجع وهو يريد الحج فإنه على قول جيد لا يلزمه الإحرام، خاصة إذا كان دخوله إلى مكة قبل أشهر الحج وهو يريد الحج، لأن لا يشرع الإحرام بالحج قبل أشهر الحج فيحرم من مكة، بخلاف من لم يكن من أهلها وجاء يريد النسك فهذا يجب عليه الإحرام على كل حال. المسألة 70، يقول رحمه الله ولا يحل لمسلم مكلف حر أراد مكة أو الحرم ولم يرد نسكا أن يتجاوز الميقات بلا إحرام. هذه المسألة يقول المصنف رحمه الله كل من مر بالميقات ولو لم يرد النسك، أن جئت زيارة لمكة، زيارة لأقاربك، جاء لطلب العلم، جئت للاعتكاف وما أشبه ذلك، جئت مثلا لأجل أن تطوف بالبيت ونحو ذلك، لم تقصد نسك ولا شيء، يقول المصنف رحمه الله يجب عليك الإحرام من الميقات ولو لم ترد النسك، لأن بالدخول بلا إحرام فيه تجاوز لحرمة الحرم، والمواقيت وضعت حياطة للحرم فلا تتجاوز بغير نسك بغير إحرام. والقول الثاني أظهر وهو أيضا في المذهب رواية واختاره ابن عقيل من الحنابلة رحمه الله عليه وصححه، وكذلك ابن مفلح رحمه الله في كتاب في الفروع قال إنه أظهر رحمه الله، قال إنه أظهر، وهذا هو الأظهر مثل ما تقدم أنه لا يجب. ثم أيضا لو قيل إنه يجب الإحرام كلما مر لكان يجب عليه العمرة كلما دخل أو الحج، إما يحرم بالعمرة أو الحج إذا كان في أيام الحج. ومعلوم أنه لا الحج لا يجب إلا مرة واحدة، والعمرة لا تجب إلا مرة واحدة، بل بعض العلم يقول العمرة لا تجب كما هو مذهب بحنيفة ومالك، لكن الصحيح أن العمرة تجب على مذهب أحمد والشافعي، ولعل تأتي أدلة في هذا إن شاء الله، وهو وجوب العمرة. ولو قيل يحرم كلما دخل لأوجبنا عليه نسك كلما دخل، ومن أين لنا دليل بين؟ والأصل براءة الذمة، والنبي عليه الصلاة والسلام أوجب العمرة مرة واحدة، وكذلك الحج لا يجب إلا مرة واحدة في القرآن والسنة، الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع، والأصل براءة الذمة، ولا نشغلها بواجب آخر. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يستثني فيقول إلا من مر بالميقات فإنه يحرم. ومعلوم أن عموم الدليل أن إطلاق الدليل يشمع جميع أحوال المكلف، العام في الأشخاص عام في الأحوال، العام يقول العلماء، يقول علماء الأصول العام في الأشخاص عام في الأحوال. إيش معنى عام في الأحوال؟ يعني إذا قلنا إن العمرة تجب مرة واحدة لكل مكلف، لكل شخص مكلف، قلنا إن العام في الأشخاص عام في ماذا؟ في الأحوال. إيش معنى عام في الأحوال؟ المكلف ربما يأتي مكة، نعم، يريد العمرة، ربما يريد التجارة، ربما يريد الزيارة، ربما يريد طلب العلم، أحواله تتعدد لجارة مكة. هل نص النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الأحوال وقال إلا من جاء ودخل مكة على أي حال فإن يجب عليه النسك، أو سكت عنه عليه الصلاة والسلام؟ سكت وأخبر عن وجوب العمرة مرة واحدة، والأصل أن الأمر لا يتكرر إلا بدليل. الأمر عند الأصوليين إذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أو أمر الله سبحانه وتعالى أو نبيه عليه الصلاة والسلام بأمر فهو واجب مرة واحدة. ولهذا قال لما قال أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا، فقال رجل في لفظ الأقرع بن حابس عند أبي داود، والحديث صحيح مسلم لكن عند أبي داود أن الأقرع بن حابس قال أفي كل عام؟ قال لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت ما استطعتم. وهذا واضح أن في لغة من كلام النبي صريح، لكن أيضا في لغة العرب، ولهذا استفسر، لأنه لما يعني كان يشرع الحج كل عام وسنة سأل، وإلا لو كان في لغة العرب أن يتكرر ما سأل، فعربي طح في عربيته فسأل يعني. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء بأمور بمعنى أنه ربما نقل أمورا في اللغة وغير فيها، فقد يكون جاء بشيء جديد بتخصيص بعض ما يطلقونه، بتخصيص بعض ما يكون عاما في كلامهم، أو تقييد بعض ما كان مطلق. ولهذا الصوم والصلاة والزكاة والحج لها معنى في اللغة، وجاء الشارع بتقييدها، الشارع قيد الصوم إمساك خاص وفي اللغة إمساك مطلق، الحج القصد إلى معظم في اللغة، الشرع القصد إلى المشاعر على الصفة المنقول عنه عليه الصلاة والسلام، الزكاة في اللغة النماء والطهارة، وهي في الشرع نصيب مقدر أو شيء مقدر في مال مخصوص على اختلاف الأنصبة والأموال التي تجب فيها الزكاة. فلهذا سأل، يمكن أن يكون طرأ شيء أو أوجب عليه الصلاة والسلام شيئا فلهذا استفسر. فلما كان الحج لا يجب إلا مرة واحدة، والعمرة لا تجب إلا مرة واحدة، والنبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم أطلق الأمر في جميع الأحوال، ولم يقل في إنه يجب في هذه الأحوال حال دخوله للحرم مهما كانت صفة الدخول، دل على أنه لا يجب الإحرام إلا بنية النسك، والأعمال بالنيات، الأعمال بالنيات، وهو لم ينوي فلا يجب عليه ذلك. وإن كان الأفضل إذا مر ميقات أن يتنفل بحج إن كان وقت الحج، أو عمرة إن لم يكن واجبا عليه، فإن وجب عليه وجب عليه الإحرام. المسألة المرة كنا 70 أو 71 نعم 71 ها. المسألة الثانية 71 يقول مصنف رحمه الله: ومن جاوز الميقات يريد نسكا فرضا ومن جاوز الميقات يريد نسكا فرضا كان أو نفلا ولو جاهلا أو ناسيا لزمه أن يرجع. يقول رحمه الله: إذا جاوز الميقات من يريد الإحرام وجب عليه الرجوع، هذا واضح، لأنه نوى الإحرام فجاوز الميقات المحدد، ولا يجوز تجاوز الميقات المحدد، هذا إذا جاوزه. تلك حدود الله فلا تعتدوها، لا يجوز تعدي الحدود، فالنبي حد حدود وبينها كسائر الحدود الأخرى، فلا يجوز تجاوز الحدود الشرعية بمعنى الزيادة فيها وتعديها أيضا. فالحدود الشرعية لا يجوز نوعان: حدود شرعية واجبة فلا يجوز تعديها، وحدود شرعية محرمة فلا يجوز قربانها. تلك حدود الله فلا تعتدوها، وهي الحدود المقدرة التي لا يجوز زيادة عليها ولا يجوز النقص منها. تلك حدود الله فلا تقربها، وهي ما حرم مما لا يجوز قربانه من المحرمات. ولهذا حد النبي عليه الصلاة والسلام حدود في أبواب العبادات فلا يجوز تعديها. الصلاة موقتة بحدود، لا يجوز تصلي الفرض قبل الوقت ولا يجوز تأخيره بعد الوقت. كذلك الميقات، الميقات حده النبي عليه الصلاة والسلام فلا يجوز تجاوزه، لأن تجاوزه انتهاك لحرمة الحرم ومكة. أما قبل ذلك فعامة العلم على أنه يجوز مع الكراهة وخلافه، لولاها ثبت عن جمع من الصحابة. وجوز بعض العلم الإحرام من بيت المقدس، يحرم من بيت المقدس، من أراد أن يحرم بيت المقدس ويأتي محرما، واستدلوا بحديث ورد في هذا: من أهل من بيت المقدس بحج عمره غفر له. لكن الحديث في ثبوته نظر، في ثبوته نظر، والأظهر والله أعلم لا فرق بين الإحرام من بيت المقدس أو غيره، أنك لا تحرم إلا من عند المواقيت. ثم أيضا هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى والسعة في الإحرام، لأن الإنسان لو أحرم قبل الميقات بمدة ربما تذكر شيئا فتمنى أنه لم يحرم، لأنه الآن لما دخل الحرام حرمت عليه محرمات ستأتينا، يعني في كلام صنف إن شاء الله، وهي محظورات الإحرام، ربما استعجل. ولهذا كان عند الميقات يتأنى ويستعد ولا يحرم إلا إذا ركب السيارة، إذا كان يعني سار من عند الميقات أو حاذاه مثلا ووقف لا بأس. فإن أحرم قبل ذلك صح إحرامه وإن كان خلاف السنة. ولهذا أنكر عمر رضي الله عنه على بعض الصحابة ممن أحرم من خراسان وكرمان، وقال: يقول الناس رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من تلك البلاد فيقتدون به. المقصود وقع اجتهاد من الصحابة رضي الله عنه في هذه المسألة، أما تجاوزه فلا يجوز. وفي حديث رواه أبو يعلى وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال: يستمتع أحدكم بحله ما بادا له، يعني أنه لا يحرم حتى يستمتع بالحلال مما حله الله، فلا يحرم فتحضر عليه تلك المحظورات التسعة التي ذكر أهل العلم. المسألة 73، إذا جاوز أو قبل ذلك إذا جاوز الميقات وهي مسألة أيضا متفرعة عن هذه المسألة، وهي مسألة متفرعة عن هذه المسألة، وهي 73 إذا جاوز الميقات فإن كان قريبا رجع، وكذلك كان بعيد ولم يتضرر. لكن إذا كان عليه ضرر في الرجوع، ولا يمكن يرجع إلا بمشقة شديدة. وتاب وندم، لأنه لا يجوز إذا كان تعمد، فعليه التوبة والندم. وإذا أحرم سيأتينا ماذا يجب عليه، لكن عليه التوبة من هذا الفعل. فإن كان لو رجع فاته الحج يجب عليه أن يحرم من مكانه، لأنه لو رجع طلع صبح يوم عرفة، إنسان جاوز الميقات مثلا يوم عرفة ثم ناسيا أو جاهلا فتذكر فقيل ارجع، قال لا يمكن ارجع، لو رجعت لا تأخرت عن وقوف عرفة فلن أصل إلا يوم النحر، علم ذلك أنه لا يمكن. في هذه الحالة، في هذه الحالة لا بأس أن يحرم مكانه حتى يمكنه الحج، وعليه دم، وهي المسألة 75. يقول المصنف رحمه الله: إذا أحرم بعد الميقات لزمه دم، ويكره الإحرام قبل الميقات. إذا أحرم بعد الميقات فإن عليه دم، لا فرق بين الناس والجاهل والعالم، لكن العامد العالم آثم. وإذا كان جاهلا بالحال فلا إثم عليه، فإن أمكنه الرجوع رجع، وإن كان لا يمكنه الرجوع كما تقدم أحرم مكانه وعليه دم. فإن لم يجد دم فالجمهور على أنه يصوم، وهو مذهب أحمد والشافعي يصوم 10 أيام، وذهب حنيف مالك إلى أنه لا صيام عليه، وهذا أظهر، هذا أظهر أنه لا صيام عليه ولا دليل على الصيام أيضا، ولا يصح إلحاقه بدم المتعة، لأن هذا دم جبران، ودم التمتع ما هو دم جبران وإلا شكران، دم شكران، ولا يلحق دم الجبران بدم الشكران، دم هذا دم جبر للنقص، وهذا دم شكر لله سبحانه وتعالى. ثم أيضا نفس الدم الواجب إنما هو من قول ابن عباس، وقال به الجمهور، مع أن خالف ذلك بعض أهل العلم كعطاء رحمه، لكن أخذ الجمهور بقول ابن عباس. المسألة 75: هل يشرع الغسل للحاج إذا وصل إلى الحرم؟ هذا غير غسل المتعلق عند الميقات، هل سيأتي إن شاء الله. إذا وصل إلى الحرم أو دخل مكة أو في أطرافها، هل يشرع له الغسل؟ ثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى ذي طوى، وهو وادي والآن داخل مكة، ومكان معروف عند أهل مكة في حي جرول، وهذا المكان بات به النبي عليه الصلاة والسلام وصلى الفجر واغتسل، اغتسل، هذا الغسل، هذا الغسل الذي اغتسل عليه، هل هو سنة على كل حال أو عند الحاجة؟ الأظهر والله أعلم أنه عند الحاجة، أنه عند الحاجة له أن يغتسل، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام سار أيام وليالي من يوم الأحد إلى يوم الأحد، 8 أيام، صار من اليوم، من اليوم 27 من آخر ذي القعدة، ووصل ليلة الرابع أو في الليلة أو من آخر الليلة، ليلة الرابع من ذي الحجة، كما في حديث ابن عباس وعائشة، ومكث 8 أيام أو 7 أيام على الخلاف في هذا شهر ذي القعدة في ذلك العام، هل كان تاما أو ناقصا. المقصود أنه سار يوم الأحد، فإذا كان سار يوم الأحد ووصل يعني صبح الأحد، فلا شك أنه يعني وصل في اليوم الثامن أو في أول اليوم الثامن، في أول اليوم الثامن، يعني السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، والسبت يعني وصوله عند في الليل أو من آخر الليل عليه الصلاة والسلام. فاغتسل. ولا شك أن هذه مدة طويلة وهم على الركاب والرواحل، ومعلوم أنه يتعرض البدن للتراب والغبار وأثر السفر في الطريق وشدة الحر، ويحتاج الإنسان إلى الغسل ويغتسل عليه الصلاة والسلام. ولذا من جاء وقد تأثر بدنه بأثر الحر والعرق وتغيرت رائحة البدن نحو ذلك، فهو سنة يغتسل، لأن هذا الغسل أيضا مشروع لغير الحج. الإنسان حينما يريد أن يذهب مثلا إلى مجالس إخوانه أو مجامع العلم ونحو ذلك يتنظف ويغتسل ليلقى إخوانه بدن طيب. وهذا ثبت في أخبار من جهة عموم الأدلة الدالة على مشروعية النظافة وخصال الفطرة، هذا مشروع للمسلم، فهو بحسب حاله بحسب حاله تعرض له. فإذا كان هذا في تلك الأحوال فلا شك أن حال الحج أعظم وأعظم، فيشرع الاغتسال لمثل هذه المجامع العظيمة وهذه المشاعر العظيمة. هل يشرع الاغتسال ليوم عرفة وهي المسألة أيضا 76؟ ذهب بعض العلماء أنه يشرع الغسل يوم عرفة، وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما عند مالك في الموطأ بإسناد صحيح. والقول الثاني أنه لا يشرع الغسل إذا كان المقصود غسل ليوم عرفة، أما إذا كان اغتسل لأجل نظافة بدنه أنه يريد أن يستحم، يعني لأن الناس في الغالب يحتاج الاستحمام سواء في أيام الحج أو غير الحج، فإذا أراد أن ينظف بدنه لا لخصوص أنه يعتقد مشروعية الغسل، مثل إنسان بدنه نظيف وربما يكون اغتسل في أول النهار أو قبل أن يسير عرفة ثم يغتسل ثانية مع عدم حاجته يعتقد أنه يشرع الغسل، هذا لا يشرع، لأن القاعدة الشرعية أن تخصيص وقت أو زمان بعبادة لا بد له من دليل لأنها عبادة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا نص عليه العلم، ومن نص عليه الإمام العظيم الإمام الكبير الشاطبي المالكي رحمه الله في كتابه العظيم الاعتصام، حرر هذه المسائل تحرير عظيم وشدد فيها سدا لباب البدع رحمه الله. ومن ذلك تخصيص وقت أو زمان بغسل أو دعاء أو صدقة، تخصيص هذا الوقت معين. أما كون يعمل هذه الأعمال على جهة العموم والإطلاق هذا لا بأس ما دامت أعمال مشروعة، إنما يخصص هذا الزمان أو هذا المكان، هذا هو الأمر الذي يحتاج إليه، مثل ما تقدم معنا في تخصيص يوم الجمعة بالصدقة، وهل مثله مثلا تخصيص يوم السفر إذا يسافر بالصدقة. سبق أن تخصيص يوم السفر لا دليل عليه لأنه لم يرد فيه دليل، فهذا مثله. لكن ابن عمر إما أن يكون اجتهادا منه أو يكون اغتسل لحاجته، ولهذا في ثبت في البخاري أن عبد الملك بن مروان كتب إلى الحجاج أن اقتدي بابن عمر، هذا في العام 73 لم بعد قتل ابن الزبير رضي الله عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، فكتب له وكان هو الذي أرسله للحج أن يقتدي بابن الزبير أن يقتدي بابن عمر. فجاء عبد الله بن عمر وابنه سالم إلى مكان الحجاج فصرخ عند السرادق الحجاج، يعني بعلوم اللي هو الذي هو الخيمة الكبيرة ولها رواق يمتد أمامها يسمى السرادق، فصرخ ابن عمر فقال أين هذا، ما قال أين الحجاج تحقيرا له، أين هذا؟ فخرج عليه بردة معصفرة فقال الموقف، قال الساعة؟ قال نعم، قال نعم، لما قال أن قال نعم قال أنظرني حتى أريق علي الماء، أريق علي الماء. الشاهد أنه يعني لم ينكر عليه، والمقصود أنه يكون موضع حاجة، وربما أيضا سمع بعض الناس ممن حول الحجاج أن ابن عمر أيضا لم ينكر عليه، فدل على أن مثل هذا عند الحاجة لا بأس به، وثبت عن ابن عمر أيضا لكن قصدي أن هذا أيضا جاء في البخاري على هذه الصفة. فإذا اغتسل لأجل حاجة فلا بس، أما يغتسل لخصوص هذا اليوم فلا. ولذا يشرع الغسل يوم الجمعة لورود الدليل في هذه المسألة، الدليل الخاص في هذه المسألة. يقول رحمه الله: باب الإحرام. يقول: وهو الدخول بأحد النسكين، أي الحج والعمرة. هذا هو الدخول بأحد النسكين، الحج والعمرة، هذا معنى الإحرام. فهل العلم يبينون أن الإحرام ليس الرداء والإزار تلبسه؟ كثير من الحجاج والمعتمرين يظن أن الإحرام هو لبس الإزار والرداء، هذا ليس إحرام، هذا هيئة الإحرام، هذا هيئة. أما الإحرام أين يكون؟ بالقلب. ولهذا يقولون نية الدخول بأحد النسكين، ليس إرادة الدخول. لا، بعضهم يقول أنا أحرمت ومررت بالميقات، مررت بالميقات وأحرمت، يكون معنى أحرمت أنه نوى الإحرام. نقول هل أحرمت بالفعل؟ يقول نعم أنا أحرمت. فإذا سألته فإذا هو يريد أنه أراد الإحرام، نقول هذه النية منذ خرجت من دارك ومن بلدك وأنت تريدها، هذه نية إرادة الإحرام لا نية الإحرام. فرق بين إرادة الإحرام قبل الدخول فيه وبين الدخول فيه. أنت حينما تخرج من بيتك للصلاة، صلاة الظهر، عندك نية الدخول في صلاة الظهر، لكن حتى الآن لم تدخل فيها ولم تحرم، تحريم والتكبير. إذا كبرت في هذه الحالة تكون دخلت في الصلاة، أحرمت، فيحرم عليك بعد الدخول في الصلاة ما كان حلال لك قبل ذلك. كذلك النسك لا يحرم عليك محظورات إحرام بمجرد إرادة النسك حتى تدخل في النسك، ولهذا الإحرام نية الدخول في النسك، الدخول بالفعل، دخول بالفعل. ولو كنت لابس ثياب إحرام، هل يجوز إنسان يلبس ثياب إحرامه؟ خاصة لو كان إنسان يقول أنا قد أمر بالميقات وحاذي الميقات وأنا مستعجل وقد لا أريد أن تظهر رأية الإحرام، ربما شق عليه ذلك، فهل يجوز ألبس إحرام وألبس عليه الثوب؟ نقول لا بأس. لو إنسان لبس ثياب الإحرام إزار ورداء ولبس فوقه ثوب أو قميص مثلا لا بأس، لأنك لست محرم. فإذا جئت عند الميقات، خاصة لمن يكون مثلا في طائرة ويريد أن يكون قد تهيأ ويريد مثلا أن يلبس ثوب فوقنا لا بأس. فإذا حاذيت الميقات وأنت في البر أو عند قرب محاذاته في الجو ونحو ذلك في البحر، تخلع ما عليك من الثياب والقميص والثوب ثم تلبي، ولا تلبي يعني وهو عليك، ولا تلبي وهو عليك، بل تنزعه قبل، تنزعه قبل. أما إذا لبه عليه هذا فيه خلاف، فيه خلاف. لكن لو لبيت وهو عليك صح إحرامك، صح إحرامك. فإن استدمت لبسه ولم تنزعه فعليك دم، وإن لم تستدم لبسه نزعته مباشرة هذا فيه خلاف، وهو الإحرام وثوبك عليك ونزعته مباشرة. الإحرام هو الدخول في النسك، وهو نية الدخول في النسك، هذا هو الإحرام. أما الثياب ثوب الإحرام هذا هيئة وصورة إحرام. ولهذا النية ركن أو شرط، ونزع ثيابك التي عليك ولبس ثياب الإحرام واجب، هذا واجب وهذا ركن، فرق بينهما. ولهذا يصح الدخول في النسك لو إنسان أحرم عليه ثيابه صح، لكن لا يجوز أن يستديمها، يحرم عليه ذلك، يجب أن ينزعها، ولا بأس أن ينزعها من على رأسه، لا يجب أن يشقه أو أن يخدعه من أسفل. أما نية الدخول في النسك فهو ركن أو شرط، ولا إحرام إلا بنية الدخول في النسك. نعم. الإحرام نية الدخول في النسك، لا لهيئة الإحرام اللي هو ثياب الإحرام، هذه هيئة الإحرام، هيئة الإحرام ليس إحرام هذا. ولهذا كثير من الناس في بعض البلاد لباسهم إزار ورداء، يعني كثير من الناس في بعض البلاد يلبسون الإزار والرداء، فهذا ليس إحرام، هذا هيئة الإحرام، وهو التجرد من الثياب المحيطة بالبدن، سيأتينا إن شاء الله. المسألة 78، استحباب الغسل لمريد الإحرام. يقول مصنف رحمه الله: وسن ويسن لمريده، يعني لمريد الإحرام، غسل أو تيمم لعذر ولو حائضا أو نفسا. واختار الموفق وصاحب الفائق، الموفق من هو؟ الموفق من يعرف الموفق من علماء الحنابلة؟ من الموفق من هو؟ ابن قدامة أبو محمد عبد الله ابن أحمد، عبد الله ابن أحمد ابن محمد ابن قدامة المقدسي الجماعيلي من جماعيل فلسطين رحمه الله، من أعظم علماء الشام رحمه الله، صاحب المغني، صاحب المغني، صاحب الفائق، صاحب الفائق، من هو صاحب الفائق؟ صاحب الفائق الذي مشهور بابن قاضي الجبل، أيضا من علماء الشام الكبار رحمه الله، علماء الشام الكبار، وهو الحسن ابن الحسن ابن عبد الله ابن محمد ابن أحمد، جده أبو عمر المقدسي، وهو أخو أبي محمد صاحب المغني. صاحب المغني توفي سنة 620 للهجرة، وصاحب الفائق توفي سنة 71 و700 رحمه الله، فتأخرت بعده، يعني هو ولد في آخر القرن السابع 93 و600 رحمه الله، وعاش نحو من زهاء 80 سنة رحمه الله. وهذا إمام كبير صاحب الفائق، هذا الكتاب في اختيارات وأقوال جيدة يذكرها صاحب الإنصاف، وهو من المحققين الكبار رحمه الله. يقول: اختار عدم استحباب التيمم. إذن هنا مسألتان، المسألة الأولى استحباب الغسل، وهذا قال به جمهور العلماء، يستحب للمحرم أن يغتسل عند إرادة النسك عند الميقات، وإن كان لا يمر بالميقات فيستحب أن يمر إذا حاذاه إن كان يقف، أو إذا كان بعيد عن الميقات يركب الطائرة يغتسل قبل ذلك ويتهيأ قبل ذلك. وقال بعض العلماء إنه لا يستحب الغسل، لا يستحب الغسل إلا أن يكون محتاجا للغسل، إلا أن يكون محتاجا للغسل، مثل أن يكون بدنه يعني أثر عرق أو رائحة أو بعيد العهد بالاغتسال نحو ذلك. والذين قالوا استحباب الغسل لهم أدلة. الدليل الأول ما روى الترمذي عن زيد بن ثابت أنه عليه الصلاة والسلام تجرد لإهلاله واغتسل، وهذا الحديث إسناده ضعيف لكن له شواهد، منها ما رواه الحاكم عن ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام اغتسل إحرامه، وفي سنده ضعف. وأصح ما ورد في هذا أنه عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة غسل رأسه بخطم وأشنان ودهن بزيت غير كثير، وكون غسل رأسه بخطم يدل على مشروعية النظافة بالماء، وإذا كان الرأس يغسل فالبدن كذلك، لأن المقصود هو غسل البدن المقصود. وجاء أيضا في حديث آخر عند الحاكم عن أنس أنه من السنة أيضا الاغتسال، فهذه أدلة تدل على هذا الأصل، فتقوى على مشروعية الغسل. لكن بعض العلماء قالوا إن الغسل للنظافة فيشرع، ليس غسل عبادة، غسل نظافة، فإذا كان غسل نظافة هل يشرع على كل حال أو يشرع عند الحاجة إليه؟ موضع نظر، قد يقال يشرع على كل حال مثل غسل الجمعة، غسل الجمعة غسل نظافة، ليس غسل عبادة بمعنى أنه بمعنى أنه له بدل، المقصود منه النظافة، ولهذا لا بدل له، هو يتعبد لله به، هو يتعبد لله به لكن ليس له بدل، بخلاف الوضوء والغسل من الجنابة له بدل وهو التيمم، له بدل والتيمم، مع أن التيمم يتشعث به البدن. أما غسل الإحرام فالأظهر أنه كغسل الجمعة، وهذه المسألة 79، أن يقال من لم يجد ماء أو وجد ماء لكن يشق عليه أو يضره استعماله، المذهب يقولون يتيمم كما لو كان عادما للماء في وضوئه أو غسله، فالبدل التيمم. والقول الثاني الذي اختاره صاحب المغني وصاحب الفائق أنه لا يشرع التيمم، لأن المقصود من غسل الإحرام ما هو؟ النظافة. والتراب هل يزيد نظافة أو تشعث؟ يتشعث البدل له، فلهذا يخالف الحكمة والمعنى ولا دليل عليه، ولا دليل عليه. ولذا لو أن إنسان لم يجد ماء لغسل الجمعة أو وجد ماء لكنه يشق عليه استعماله لمرضه مثلا، هل يشرع له التيمم؟ قاله بعض العلم الصحيح أنه لا يشرع التيمم بدل غسل الجمعة، لأن هذه الغسالة المقصود منها النظافة، المقصود منها النظافة، ليست كغسل الجنابة أو الوضوء لرفع الحدث. المسألة 80، يقول مصنف رحمه الله: يشرع للمحرم، قال ويتجرد ذكر عن المخيط من قميص وسراويل، هل سيأتي إن شاء الله إلى أن قال ويسن أن يكون إحرامه عقب صلاة ركعتين إن لم يكن وقت نهي، إن لم يكن وقت نهي أن يكون الإحرام عقب صلاة ركعتين إن لم يكن وقت نهي. وهذا هو قول الجمهور أنه يشرع أن تصلي ركعتين وهما خاصتان للإحرام، فإن كنت في وقت صلاة وصليت وأحرمت عقبها فكذلك، وإن لم تكن في وقت صلاة فإنك تصلي. وهل أيضا هل يقال مثلا أن الركعتين للإحرام مقصودة على هذا القول، وأنه لو وافق صلاة فإنه يصلي ركعتين أخريين، يصلي ركعتين ولا تغني صلاة الراتب صلاة الفريضة لأنها مقصودة، مثل ركعتي الطواف، أنت مثلا طفت سبعا بالكعبة ثم أقيمت الصلاة بعد فراغك فصليت ركعتين، فصليت الفجر ركعتين أو الظهر العصر مثلا بعد فراغك من الطواف، هل تغني هذه الصلاة عن ركعتي الطواف؟ ذهب بعض العلم إلى أنها تغني، ومنها العلم ومن العلم من قال إنها لا تغني، لأن صلاة الطواف أو ركعة الطواف مقصودة لذاتها صلاة مستقلة، وقال بعض العلم كمالك بوجوبها، والصحيح ليست واجبة لكن هي مقصودة، قال سبحانه واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وتلا هذه الآية عليه الصلاة والسلام وصلى ركعتين خلف المقام بعد طوافه، فدل على أنهما ركعتان مقصودتان لذاتهما لا يغني عنهما غيرهما، ليست كتحية المسجد التي تغني عنها الصلاة المفروضة، لا هي مقصودة لذاتها. ولهذا لو كنت لم تصلي الراتبة فطفت وصليت الراتبة ركعتين فإنها لا تغني عن ركعتي الطواف، فعليك أن تركع ركعتي الطواف بعد الراتبة أو قبلها وهو أولى. فهاتان الركعتان للطواف للإحرام هل هما مشروعتان، وهل إذا قيل إنه مشروعتان مقصودتان لذاتهما، أو هما غير مشروعتين؟ ذهب بعض العلم واختيار شيخ الإسلام رحمه الله وجماعة من العلم إلى أن ركعتي الطواف غير أن ركعة الطواف أنه لا يشرع أنه ليس للإحرام صلاة تخصه، ليس للإحرام صلاة تخصه، وأنك حينما تأتي الميقات في غير وقت صلاة تحرم وتمشي، إلا إن وافقت وقت سنة الضحى ومن عادتك أنك تصلي سنة الضحى، أو مثلا توضأت والسنة أن تتوضأ فصليت ركعتي الوضوء، لأن من عادتك أنك أنت إذا توضأت تصلي ركعتي الوضوء، هذا لا بأس به، فتصلي الركعتين بنية ركعتي الوضوء، تصلي الركعتين بنية ركعتي الضحى سنة الضحى. أما إذا لم يكن كذلك أو وافقت وقت نهي، فعلى هذا القول لا تصلي الركعتين، أو جئت وافقت وقت صلاة الظهر مثلا، جئت للميقات عند صلاة الظهر فأحرمت، فإنه يشرع أن يكون إحرامك أن تصلي ثم تحرم، لكن لا يكون إحرامك عقب الصلاة المباشرة بعد ركوبك. النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر بذو الحليفة من يوم الأحد ثم ركب دابته ثم أحرم، فإن وافقت صلاة مفروضة أو صلاة مسنونة كنت أو وافقت صلاة نافلة مسنونة كنت تصليها فإنك تصلي لا تفوتها ثم تحرم بعدما تركب دابتك، هذا هو الأظهر. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت في صحيح البخاري وحديث عمر الخطاب رضي الله عنه قال أتاني جبريل فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، والنبي امتثل عليه الصلاة والسلام ومكث في هذا الوادي في ذي الحليفة يوما وليلة، صلى فيه العصر من يوم السبت، لأنه على المشهور أنه خرج يوم السبت، وقيل يوم الخميس، قيل يوم الخميس، لكن على الأظهر أنه يوم السبت، ولم يخرج يوم الجمعة، هذا بلا إشكال، لأن في الحديث أنه صلى الظهر بالمدينة أربعة والعصر بالحليفة ركعتين، هذا نص حديث أنس أنه لم يكن يوم جمعة، فهو إما خروج يوم الخميس أو يوم السبت، والأظهر أن خروجه يوم السبت عليه الصلاة والسلام. وجاء في رواية عند ابن سعد النص على أنه يوم السبت، وكذلك أيضا ذكر أهل العلم القيم وغيره بحساب الهلال وخروجه عليه الصلاة والسلام أن خروجه كان يوم السبت من المدينة، وأنه بات بها صلى بها العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر خمسة أوقات، ثم سار بعد صلاة الظهر وأحرم بعدما أحرم حين ركب دابة عليه الصلاة والسلام. جاء في حديث لو ثبت ربما يكون دليلا لمشروعية الركعتين، وهذا الحديث رواه الثلاثة لكن فيه زيادة عند الترمذي جزاك الله خير من حديث محرش الكعبي أنه عليه الصلاة والسلام خرج، أنه لما كان بعد فتح مكة وفتح الطائف ثم رجع فنزل بالجعرانة يقسم الغنائم التي غنمها عليه الصلاة والسلام، فبات تلك الليلة ثم خرج من الليل ولم يشعر به أحد أو قليل عدد قليل من أصحابه، خرج وذهب فأحرم أو أحرم ليلة الجعرانة في تلك الليلة، ومر بمسجد هناك فصلى عليه الصلاة والسلام ما شاء الله، ثم رجع من الليل وأصبح كبائت، أكثر من معه ما علموا ذلك لأن خرج في الليل ورجع، النبي عليه الصلاة والسلام خشي أن يشق على أصحابه وأن يعلموا بخروجه فيريدون أن يخرجوا معه، فخرج في الليل حتى لا يشق على أصحابه ويثقل على أصحابه، لأنهم يحبون أن يصنعوا كما صنع، يتابعونه في كل شيء عليه الصلاة والسلام، فرجع كبائت معهم من آخر الليل، فلهذا خفيت هذه العمرة عمرة الجعرانة على كثير من الصحابة رضي الله عنهم. شاهد أنه صلى في المسجد لكن هذه الرواية ضعيفة فلا تثبت كما تقدم، ولهذا الأظهر والله أعلم ما اختار جمع من العلم أنه إن وافق صلاة صلى ثم بعدما يستعد ويركب دابته وسيارته يحرم، سيأتينا إن شاء الله. المسألة 81 يقول المصنف رحمه الله: وسن له أن يعين نسكا في ابتداء إحرامه، سن له أن يعين نسكا في ابتداء إحرامه من عمرة أو حج أو قران، وأن يلفظ به. يقول المصنف إنه يشرع له ذلك، يعني يشرع تعيين نسك في ابتداء إحرامه من عمرة أو حج أو قران. وهذا له صورتان: الصورة الأولى أن تعين النسك إما باللفظ أو بالنية، تقول لبيك عمرة، لبيك حجا، لبيك عمرة وحجا، وهذه أنواع النسك الثلاثة تأتينا إن شاء الله، وهذا لا بأس به، والنبي لبى عليه الصلاة والسلام بالحج والعمرة، فتقول لبيك عمرة أو تقول لبيك اللهم لبيك، وإن لم تقل لبيك حجا، لبيك عمرة، لبيك حج عمرة، كله جائز بلا خلاف. إذا لبيت بنية النسك المعين فقد دخلت في النسك، الأعمال بالنيات، وبمجرد التلبية تدخل. وهذا الذكر مشروع، وهو كالذكر عند الدخول بالصلاة، هذا لا يعتبر تلفظ بالنية. أنت ما تقول إني أريد النسك الفلاني، اللهم إني أريد أن أعتمر، اللهم إني أريد أن أحج، اللهم إني أحج وأعتمر، هذا لا يشرع، بل هو من البدع. مثل لو قال اللهم إني أريد أن أصلي الظهر أربعا خلف الإمام الفلاني، يعني كلام طويل، وربما يأتيك إنسان ويقول مثلا أريد أن أصلي أربع ركعات وأن أركع فيها وأن أسجد فيها وسبح في الركوع وسبح في السجود، استمر لا نهاية، وهذا يفتح باب البدع. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم في السماوات والأرض سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة لا يعزب عن علمه شيء سبحانه وتعالى، يعلم السر وأخفى، أعلم بك من نفسك ويعلم ما لم تعلمه أنت من نفسك، يعلم السر وأخفى، السر ما أسر إنسان، وأخفى ما يريد أن يفعله مما لا يعلمه بعد ذلك، أخفى من السر. كذلك الحج أنت لا يشرع أن تقول أريد، إنما التلبية هذا شعار الحج، التلبية شعار الحج، ولا تأتي أيضا إن شاء الله لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وإذا قال وتلبية أو قولك لبيك حجا وعمرة، لبيك حجا لبيك عمرة، مثل الدخول في الصلاة. ولما كان الحج يشبه النذر كان يشرع القول عند دخوله، ولهذا لو أن إنسان نذر بقلبه هل يلزمه النذر؟ سنذر بقلبه أن يصوم يوما، نذر بقلبه أن يحج، نذر بقلبه أن يعتمر، هل يلزمه النذر أو لا يلزمه؟ نعم لا يلزمه، من شرط لزوم النذر تلفظ به، من شرط لزوم النذر التلفظ به. فلما كان الحج كالنذر شرع التلفظ بالتلبية، وتعيين النسك لا بأس به. لماذا؟ لأن الأنساك ثلاثة، ولأن الإنسان قد يلبي بنسك بقلبه ولا يقول لبيك حجا ونوى الحج، أو ولا يقول لبيك عمره ونوى العمرة، أو ينوي حج عمره ولا يقول لبيك حجا عمره فينسى، فإذا تلفظ قال لبيك حجا يكون أدعى إلى تذكره، وربما يسمعه غيره ممن حضر، فإذا نسي ذكره قال أنت لبيت حجا وعمرة، لبيت عمرة، لبيت حجا، فعند ذلك يمضي على هذا النسك. لكن إذا نسي فله أحكام أخرى، له أحكام أخرى ويترتب عليه مسائل. فلهذا من فوائد قولك لبيك حجا أنك تستعين به على تذكر هذا النسك، وإن كان كما سبق يكفي نية الدخول في النسك، وهو قول جماهير العلماء. ذهب الأحناف رحمة الله عليهم إلى لا بد من التلفظ بالتلبية، أو أن يفعل شيئا يدل على الحج، مثل يكون معه هدي ناقة مثلا أو جمل فيشعره، يعني يجرحه مع صفحة السنام الأيمن جرحا يسيرا يشق الجلد ولا يشق اللحم، يعني شق يسير يخرج منه الدم حتى يعلم أنه هدي، يعني شق يسير لا يؤلمه، ومثل هذا لا يؤلم وإن كان ألم فهو يسير، لأن هذا الحيوان لضخامة بدنه لا يؤثر عليه مثل هذا. واختاره أيضا تقي الدين رحمه الله، قال لا بد أن يكون هناك شيء يدل على حجه، إما أو النسك، إما أن يتلفظ بالنسك أو أن يلبي أو أن يقلد الهدي أو أن يشعره، والجمهور على أنه ليس بواجب، وهذا هو الأظهر على القاعدة في هذا الباب، أن سائر أن العمل يكفي النية، إنما العمل بالنيات، هذه قاعدة في جميع الأعمال، إنما الأعمال بالنيات، إنما جاء فضل هذا الدعاء وهذا الذكر في الحج فيقتصر به على هذه الحالة، ولم يأتي دليل على وجوبه، إلا أن التلبية متأكدة، التلبية متأكدة، حتى قال بعض العلماء بوجوبها، قال بعض العلماء بوجوبها، وهذه المسألة 82 أو 83، وهو التلبية هل تجب أو لا تجب، قال بعض العلماء بوجوبها، بوجوبها، وأيضا هي ستأتينا إن شاء الله، هي ستأتينا إن شاء الله. المسألة 83، وهو أنه إذا لبى أنت لبيت، قلت لبيك اللهم لبيك، ولم تعين، سرت إلى مكة، قلنا ماذا تريد؟ قال قلت أريد النسك، أنا محرم، هل تريد الحج؟ قال أنا لبيت ولم أنوي شيئا، ما نويت نسك معين، يعني نية مطلقة، نية مطلقة، إما أنه يجهل يقول لا أدري عنه مع نسك، لبيت نية مطلقة حتى أسأل، في هذه الحال نقول لك أن تصرفه إلى عمرة فتكون متمتع وتحج من عامك، ولك أن تصرفه إلى قران ينوي القران حج العمرة، ولك أن تصرفه إلى حج إفراد، لأنك لما أحرمت فالأنساك الثلاثة كلها جائزة، والأفضل أن تجعله عمرة حتى تتحلل وتحرم بعد ذلك بالحج، لأنه أفضل الأنساك. المسألة 84، هل يشرع الاشتراط عند الإحرام؟ هل يشرع الاشتراط عند الإحرام؟ الاشتراط ما هو؟ أن تقول لبيك اللهم لبيك تنوي الحج، أو تنوي بقلبك وتقول فإن حصل لي عذر، فإن تضررت فأتحلل، ليس هناك صيغة معينة للاشتراط، إنما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لضبع بنت الزبير حجي واشترطي، أن قالت ماذا أقول؟ فأمرها عليه الصلاة والسلام أن تشترط، أن محلي حيث حبستني، أن محلي من أرض حيث حبستني، جابر عند النسائي فإن لك على ربك ما استثنيت، فإن حبسني في بعض الألفاظ فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ولا اشترط هذا اللفظ، أي لفظ يدل عليه فإنه يكفي، فلو قال فإن حصل عذر، فإن شق علي أو تضررت فأنا حلال أو أتحلل، فلك أن تتحلل ولك أن تمضي، حتى لو قلت فأنا حلال لأنك تريد يعني فأنا يعني لي أن أتحلل، فترى حالك هل تتحلل أو تحلل، هذا يختلف، سيأتينا إن شاء الله في باب الإحصان شرح هذا، وأنه ليس لك أن تتحلل على كل حال، قد يكون الذي عرض لك أمر يسير لا مشقة فيه، يمكن أن تكمل العمرة، يمكن أن تكون حج بلا ضرر، ليس معنى أنك تتحلل على كل حال. مثل مثلا إنسان أصيب بجرح بيده، وإن كنتم مرضى على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فتيمموا، هل مع ذلك أنه إذا أصابه أدنى صداع يتيمم؟ مع أنه أليس أدنى صداع مرض ولا لا؟ مرض، لكن هل يتيمم؟ ما يتيمم. كذلك لو أصابه جرح يسير في ساقه مثلا، يسير جدا، هل يتيمم؟ ما يتيمم. فعلم أن المراد بالمرض المرض الذي يشق معه الوضوء. كذلك أيضا العذر أو المرض الذي يحصل لمن دخل في النزك الذي يشق معه الإتمام، ليس المعنى أدنى عذر من مرض نحو ذلك، هذا معلوم. الإنسان في الغالب لا يسلم من مثل هذه العوارض، والعلماء يقول مشقة تجب التيسير، والإنسان ربما في أيام الشتاء الماء بارد والمشي إلى المسجد ربما يكون فيه شيء من المشقة، ومع ذلك يجب أن يصلي مع الجماعة ولا يقول على مشقة ما دام من المشقة المعتادة. وهكذا في أيام شدة الحر تكون مشقة محتملة، فليس عذر في ترك الصلاة. فهذه القاعدة مع الأدلة دلت عليها تدل على الشيء الذي غير هو الذي هو غير معتاد، أو حينما يحصل له يحصل له ضرر به يحتاج إلى الترخص، فعند ذلك إذا ضاق الأمر اتسع. المسألة التي بعدها يقول صنف رحمه الله ما معناه، هل له أن يحرم بما أحرم به فلان؟ إنسان يقول أنا لا أعلم صفة الأنساك، لكن سوف ألتقي في مكة برجل من أهل العلم، أنا ما أعرف أحد أو ليس عندي علم، ووعدت إنسان أو أنني سوف ألتقي بإنسان سواء واعده أو واعده، فأنا وهو سوف يحج أحرم بما أحرم به فلان، أحرمت بما أحرم به فلان. أنت ما تدري بما أحرم، هل أحرم متمتع، هل أفراد، هل قارئ، أو مثلا إنسان له صديق ورفيق يريد أن يتوافق هو في الأفعال، يقول نريد أن تكون أفعالنا واحدة، وأنا لا أدري أنا مسافر ولا أستطيع أتواصل معه، لكن وهو سوف يحج أنا أحرم بما أحرم به فلان صديقي رفيقي، حتى نذهب ونؤدي المشاعر تماما لا نختلف، يكون إحرامنا واحد فلا يزيد يعني فعل أحد على الآخر. إذا قال حرمت بمحرم به فلان بحسب مقصده صح إحرامه صح. يقول صنه رحمه الله وله أن يحرم مثل ما أحرم به فلان أو بما أحرم به فلان. ثم إن علمه انعقد مثله، إذا علمت إحرام فلان انعقد إحرامك بمثله، وإن جهله فله جهله فله جعله عمرة. فإن كنت جهلت ما تدري فإن لك أن تجعله عمرة، وإن شككت في الإحرام فلك أن تصرفه كيفما شئت، تجعله حج تمتع تأخذ عمرة ثم تحج، تجعله إفراد، تجعله قران، ما دمت شككت في إحرام هل أحرم أم لم يحرم. نقف على هذه المسألة ونكمل غد إن شاء الله.